بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الثالث عشر من دروس الموجز الفقهي. وفي هذا الدرس بعون الله تعالى نستكمل ما سبق أن بدأناه في باب الوضوء. وكنا تحدثنا في اللقاء السابق الدرس الثاني عشر عن مقدمات عامة، والمبحث الثاني حكم الوضوء، وبدأنا في المبحث الثالث وهو صفة الوضوء، وسبق منه المقدمة ثم المطلب الأول غسل الوجه، والمطلب الثاني غسل اليدين. وفي هذا اللقاء إن شاء الله نستكمل بقية المطالب في هذا المبحث، وهو المطلب الثالث مسح الرأس. لا نزال في مبحث صفة الوضوء، وهذا هو المطلب الثالث منه مسح الرأس. والكلام على هذا الأمر، أو هذا أحد فروض الوضوء مسح الرأس، الكلام عليه في ثلاثة فروع. الفرع الأول حكم مسح الرأس. مسح الرأس في الوضوء ما حكمه؟ الجواب: مسح الرأس فرض من فروض الوضوء في الجملة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيضا كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عنه، وأيضا أجمع العلماء عليه. فالدلالة على وجوبه وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. ويمسح الرأس كله، طبعا في هذا بحث لأهل العلم، القدر الواجب، هل كل الرأس أو بعضه؟ في كلام تفاصيل في الفقه، لا ليس هذا محل الخوض فيها، ولكن نقول المسح يكون للرأس كله، وهذا أظهر في الدليل وأحوط في العمل. نعم، في هناك خلاف وبين أهل العلم، لكن نقول أن الأظهر في الدليل والأحوط في العمل أن يمسح الرأس كله. طيب، ما نزل عن الرأس من الشعر، ما هو الذي يمسح؟ الذي يمسح هو الشعر الذي على الرأس، الذي يمسح هو الرأس، يعني الذي يمسح هو الرأس، سواء كان في شعر أو ما في شعر، لكن الممسوح هو الرأس، فلا يجب مسح ما نزل عنه من الشعر. لماذا؟ لأن الرأس اسم لما ترأس وعلى، فالواجب إذن مسح الشعر الذي على الرأس دون المسترسل. فمثلا هناك بعض النساء شعرها طويل ينزل إلى نصف الكتف، وأحيانا أيضا أطول من ذلك، فإذا توضأت وأرادت أن تمسح الرأس، هل تمسح الشعر، شعر الرأس هذا وما نزل؟ الجواب لا، تمسح الشعر الذي على الرأس فقط، الذي على الرأس، أما ما نزل عن حد الرأس فهذا لا يجب مسحه. طيب، الفرع الثاني صفة مسح الرأس. نقول: المشروع في مسح الرأس أمور. الأول: تعميمه بالمسح، وهذا هو الأحوط والأظهر كما سبق قبل قليل. الأمر الثاني: أن يمسح الرأس مرة واحدة ولا يكرر، أن يمسح مرة واحدة ولا يكرر، لحديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، وجاء فيه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه واحدة ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يتبين بهذا أن الرأس يختلف عن بقية أعضاء الوضوء من جهتين. الفرق بين الرأس وبقية أعضاء الوضوء من جهتين: الأول أن أعضاء الوضوء يشرع تثليثها، والرأس يمسح مرة واحدة. الأمر الثاني أن أعضاء الوضوء تغسل والرأس يمسح. نعم، واضح؟ طيب، هذا إذن قلنا الأمر الأول في مسح الرأس التعميم، الأمر الثاني أنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر، الأمر الثالث السنة في المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمسحه بيديه إلى مؤخر رأسه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي السنة الواردة في حديث عبد الله بن زيد لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهي في الصحيحين. هذه الصفة على سبيل الأفضلية والسنة، ولكن كيفما مسح أجزاء، كيفما مسح الواجب هو مسح الرأس، وكيفما مسح أجزاء. طيب، الفرع الثالث مسح الأذنين. يشرع مسح الأذنين مع الرأس كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. والصفة المشروعة في ذلك أن يدخل أصبعيه السبابتين أو السباحتين في داخل أذنيه، يعني السبابة تكون داخل الأذن، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما يعني من الخلف، فتكون الأصبع السبابة أو السباحة المسبحة داخل الأذن، والإبهام تكون في ظاهر الأذن من الخلف. هذه الصفة المشروعة في مسح الأذنين. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المطلب الرابع وهو غسل الرجلين. وغسل الرجلين فرض من فروض الوضوء كذلك، وحد الرجل من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم. عند ملتقى الساق والقدم هناك كعبان ناتئان من الجانبين، يعني أنه في كل قدم كعبان، فالإنسان في كل قدم من قدميه كعبان، فالواجب أن يكون غسل الرجل إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل. والدليل على وجوب غسل الرجلين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم بالنصب معطوف على الوجوه والأيدي التي تغسل، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وأيضا جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عنه، وأجمع العلماء عليه، فدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. طيب، بعد هذا ننتقل إلى المطلب الخامس وهو الترتيب. والمراد بالترتيب في الوضوء أن يأتي بفروض الوضوء مرتبة كما ذكرها الله في آية الوضوء في سورة المائدة، بمعنى أنه يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل الرجلين. والترتيب واجب في الوضوء، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء بيان للآية، وكل من نقل وضوءه عليه الصلاة والسلام نقلوه مرتبا. وأيضا استدل العلماء على وجوب الترتيب باستدلال، قالوا: إن الله تعالى في آية الوضوء أدخل الممسوح، وما هو الممسوح؟ الممسوح هو الرأس، أدخله بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، فقطع بذلك حكم النظير عن نظيره. والعرب في كلامها لا تفعل ذلك، العرب لا تفعل ذلك في كلامها إلا لعلة وفائدة. قالوا: ولما نظرنا لا نعلم فائدة إلا إرادة الترتيب، لا نعلم هنا فائدة إلا إرادة الترتيب، لأن العرب إذا ساقت أشياء فإنها لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة وعلة. فهنا قطع النظير عن نظيره. ما هو النظير؟ الرجل التي تغسل قطعت عن نظائرها، وهي الوجه واليدين، فصل بينها بفاصل وهو الرأس الممسوح، فكونه يفصل النظير عن نظيره هذا لابد له من فائدة، والفائدة هنا هي إرادة الترتيب، والله أعلم. فإذا الخلاصة أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، بمعنى أنه لا يصح للإنسان أن يتوضأ فيغسل وجهه ثم يمسح رأسه مثلا، أو يغسل وجهه ويديه ثم يغسل رجليه ثم يمسح رأسه، هنا أخل بالترتيب، والترتيب واجب وفرض من فروض الوضوء. طيب، المطلب السادس الموالاة. الموالاة في اللغة معناها المتابعة، توالى تتابع. والمراد بها هنا في الوضوء أن يتابع بين أعضاء الوضوء فلا يؤخر غسل العضو زمنا يجف فيه العضو الذي قبله، أن يتابع بين أعضاء الوضوء فلا يؤخر غسل العضو زمنا يجف فيه العضو الذي قبله. والموالاة فرض من فروض الوضوء، الموالاة فرض من فروض الوضوء. وقد روى أحد الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود بسند صحيح. وجه الدلالة من الحديث، انتبه معي إلى هذا الحديث كيف استنبطنا منه الدلالة على هذا الحكم. الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، يعني موضع ما أصابه الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. نقول وجه الدلالة من الحديث أنه لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك الموضع وما بعده، لكنه أمره أن يعيد الوضوء كله، فهذا دليل على اعتبار الموالاة. وأيضا مما يدل على وجوب الموالاة أن الوضوء عبادة مركبة من أفعال، مكونة من أفعال، والأصل أن أفعال العبادة الواحدة تكون متوالية. إذن على المسلم أن يؤدي عبادة الوضوء على التوالي بين الأعضاء، فلا يؤخر ويفصل بينها بفاصل طويل. طيب لو قال قائل ما هو الضابط في الفاصل الطويل وغير الطويل؟ كيف أعرف أن هذا الفاصل طويل أو غير طويل؟ كيف أميز أن الموالاة الآن اختلت الموالاة أو ما اختلت؟ فالجواب الحقيقة اجتهد العلماء في ضبط ذلك، وجعلوا الضابط هو الزمن الذي يجف فيه العضو عادة، الزمن الذي يجف فيه العضو عادة هذا هو الضابط بين تحقق الموالاة أو اختلال الموالاة. فلو فرضنا مثلا أن رجلا توضأ وغسل وجهه ويده اليمنى، هو الآن يتوضأ غسل وجهه ويده اليمنى ثم ورد عليه اتصال، رن الهاتف فرد عليه وجلس يكلم، استمرت المكالمة 10 دقائق، انتهت المكالمة، الآن هل يكمل على ما سبق أو يبدأ من جديد؟ بعبارة أخرى، هل انقطعت الموالاة هنا أم لم تنقطع؟ الجواب انقطعت، لأن هذا الزمن تجف فيه الأعضاء. الآن هو غسل وجهه ويده اليمنى ثم انشغل بالمكالمة، في خلال هذه المدة جفت الأعضاء فانقطعت الموالاة، فنقول له إذن الآن انقطعت الموالاة فعليك أن تعيد الوضوء من أوله. أما لو كان الزمن يسير وهذا الزمن لا تجف فيه الأعضاء عادة، فنقول هنا أكمل من حيث وقفت، لأن الموالاة لم تنقطع، لأن الموالاة لم تنقطع. طيب هنا مسألة، إذا وجد الإنسان بقعة في أعضاء الوضوء لم يصلها الماء بعد فراغه من الوضوء فما الحكم؟ يعني مثال ذلك، إنسان توضأ وبعد الانتهاء من الوضوء وهو ذاهب ليصلي نظر فإذا في ذراعه الأيسر وجد موضعا لم يصله الماء، انتهى من الوضوء وبعد ذلك نظر فإذا هناك بقعة في ذراعه الأيسر لم يصله الماء، فما العمل؟ الجواب نقول إذا كان الزمن يسيرا ولم تنقطع الموالاة فإنه يغسل هذه البقعة التي لم يصلها الماء ويكمل ما بعدها مراعاة للترتيب. وإن طال الزمن وانقطعت الموالاة بالضابط السابق فهنا يعيد الوضوء من أوله، فهنا يعيد الوضوء من أوله. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المطلب السادس، الموالاة. وبهذا ننتهي من المبحث الثالث، صفة الوضوء، وتكلمنا فيه عن مقدمة وستة مطالب عن غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. ننتقل بعد هذا إلى المبحث الرابع، وهو سنن ومستحبات، سنن ومستحبات. فنقول يسن في الوضوء أمور، منها أولا التسمية، هذه سنة من السنن في الوضوء أن يسمي الإنسان قبل أن يبدأ في وضوءه، وهذا سبق الكلام عليها في مبحث صفة الوضوء. الثاني من السنن السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. كيف ذلك؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ قبل أن يتمضمض يتسوك، هذا سنة. الثالث من السنن غسل الكفين ثلاثا، وسبق الكلام على ذلك في أول المبحث الثالث في صفة الوضوء. الرابع من السنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وأيضا سبق الكلام عليها في مبحث صفة الوضوء. الخامس من السنن التيامن، ونعني به تقديم الأيمن على الأيسر في العضو الواحد، وهذا يتصور في اليد والرجل، بمعنى أنك حينما تتوضأ فيسن أن تبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وأن تغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. لكن لو أن الإنسان بدأ بيده اليسرى أو برجله اليسرى فلا بأس، وضوءه صحيح. لكن التيامن هذا في العضو الواحد هذا سنة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. السادس من السنن في الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، لأنه أكمل وأطهر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وأيضا توضأ في بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا، فهذا من السنن. أيضا السابع من السنن تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، والكلام على هذه السنة في فرعين. الفرع الأول مشروعيته، فنقول يستحب تخليل الأصابع في الوضوء، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. وهو شامل لأصابع اليدين والرجلين، يعني تخليل الأصابع يشمل هذا أصابع اليدين وأصابع الرجلين، بل جاء هذا صريحا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك، أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. وقد ذكر الموفق بن قدامة أن تخليل أصابع الرجلين آكد، يعني تخليل أصابع الرجلين آكد من تخليل أصابع اليدين. وهنا أنبه على تنبيه نتنبه له، وهو أن محل الاستحباب، نحن الآن نتكلم عن السنة وهي تخليل الأصابع، لكن محل الاستحباب هو القدر الزائد على إيصال الماء إلى العضو. أما إذا توقف وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين على التخليل، يعني أن الماء، لأن من المعلوم أن الماء لابد أن يصل إلى العضو، اليد كاملة والرجل كاملة، ومن جملة ذلك ما بين الأصابع، فإذا كان الماء يصل بدون تخليل فالحمد لله، نقول التخليل هنا سنة. أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل فنقول التخليل هنا واجب. إذا توقف وصول الماء إلى ما بين الأصابع، سواء أصابع اليدين أو الرجلين، وفي الرجلين يكون أوضح أو أكثر، إذ أحيانا إذا توقف وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين على التخليل، فإن التخليل حينئذ يكون واجبا. لماذا؟ لأن إيصال الماء إلى العضو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ننتبه إذن إلى هذا الأمر. هذا هو الفرع الأول مشروعيته والدليل عليه وقد سبق. الفرع الثاني صفته، يعني قال قائل: والله طيب الآن عرفنا أنه سنة، لكن كيف؟ فالجواب باختصار أن تخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك بينهما، شبك بين أصابع يديك والآن خللت بين الأصابع. وتخليل أصابع الرجلين يكون بالإصبع، الإصبع الخنصر، لأنه ورد في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. طيب، الثامن من السنن في الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. وتذكرون سبق تحدثنا عن اللحية الخفيفة والكثيفة والفرق بينهما، متى تسمى خفيفة ومتى تسمى كثيفة. فهنا اللحية الكثيفة يسن تخليلها، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، رواه الترمذي بسند صحيح. معنى تخليل اللحية يعني إدخال الماء داخل شعر اللحية وإيصاله إلى بشرته بأصابعه، لأن اللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة، هي كثيفة تستر البشرة. فنحن الآن نوصل الماء إلى داخل الشعر ونوصله إلى البشرة بالأصابع، هذا هو التخليل، هذا سنة، هذا سنة من سنن الوضوء. لكن الواجب في اللحية الكثيفة كما سبق أن يغسل ظاهرها. التاسع من السنن من سنن الوضوء الإتيان بالذكر الوارد. فيسن للمسلم أن يقول بعد فراغه من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى الفضل في هذا الحديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. العاشر من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، بمعنى أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين، يسميها العلماء سنة الوضوء. بل ذكر بعض أهل العلم أنها تؤدى حتى في أوقات النهي، لحديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، متفق عليه. وقد سبق في حديث بلال رضي الله عنه الإشارة إلى هذا المعنى. فإذا هذه إذن عشر خصال مستحبة، عشر سنن من السنن المتعلقة بالوضوء، تلك عشرة كاملة. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا عليها. طيب، بعد هذا ننتقل إلى المبحث الخامس، وهو المبحث الأخير في باب الوضوء: أخطاء ومخالفات. أخطاء ومخالفات، بمعنى القصد من هذا المبحث التنبيه على بعض الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها كثير من المسلمين جهلا في عبادة الوضوء. فمن ذلك أولا الجهر بالنية، وأنا أذكر هذه الأخطاء والمخالفات من باب التنبيه لمن يعني كان عنده شيء منها أن يتلافاها ويصحح. وأيضا الأمر الثاني أن ننبه إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات، لأنهم حريصين على الخير ونيتهم طيبة ويحبون الخير، لكن بسبب جهل أو تقليد فيصحح لهم ويبين لهم ويبث هذا العلم لتصحيح العبادات وتنقيتها من الأخطاء والمخالفات. نعم، الأمر الأول من الأخطاء والمخالفات الجهر بالنية، لأن النية محلها القلب، ولم ينقل الجهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ولا عن أحد من الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وقد سبق الكلام على ذلك في مبحث صفة الوضوء. الأمر الثاني من الأخطاء والمخالفات الإسراف في ماء الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد كما في الصحيحين. المد ما هو؟ المد هو ملء كفي الإنسان المعتدل. يعني أنت الآن اجمع كفيك، أبسط كفيك هذه واجمعها كأنك يعني على هيئة الدعاء، هذا المقدار لو صببت فيه ماء هذا المقدار هو المد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بهذا المقدار، يعني بالتقدير المعاصر يزيد على نصف لتر قليلا، يزيد على نصف لتر قليلا، فهذا في عرفنا قليل، ونحن نستهلك في وضوئنا أضعاف هذا المقدار. يقول قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور. إذن الإسراف منهي عنه، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولو كنت على شاطئ البحر. قال الإمام أحمد رحمه الله: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. طيب، الثالث من الأخطاء اعتقاد وجوب الاستنجاء عند كل وضوء، وهذا خطأ شائع الحقيقة، ويكثر ربما عند كبار السن، حيث اعتاد بعض الناس أنه كلما أراد الوضوء دخل دورة المياه واستنجى. لماذا؟ ما لا داعي. الاستنجاء أو الاستجمار إنما يجب من البول أو الغائط وما كان في معناهما يعني قبل الوضوء، كما سبق بيان ذلك في باب الاستنجاء. أما إنسان يريد يتوضأ فيتوضأ، لا حاجة إلى الاستنجاء. طيب، الرابع من الأخطاء عدم الإسباغ الواجب. إسباغ الوضوء مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. وما هو الإسباغ؟ الإسباغ هو الإكمال والإتمام. وإسباغ الوضوء نوعان، انتبه لكي نفهم المسألة. نقول إسباغ الوضوء نوعان: الأول إسباغ واجب، ومعناه إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء وعدم ترك شيء منها، فهذا واجب، إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء وعدم ترك شيء منها لم يصبه الماء، فهذا القدر واجب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم. وسبق معنا حديث الذي رواه أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. إذن هذا النوع من الإسباغ واجب لا يصح الوضوء إلا به، فعلى المسلم أن يتفقد المواضع التي ينبو عنها الماء، مثلا ظاهر المرفقين، شعور الوجه، إن هناك شعور في الوجه يجب إيصال الماء إليها، وأيضا ما بين الأصابع لا سيما أصابع الرجلين، فهذه المواضع يتفقدها الإنسان عند وضوئه. طبعا من غير وسوسة، المسلم يكون وسطا بين الغلو والجفاء، لا نغلو ولا نجفو، دين الله وسط بين طرفين. طيب، إذن هذا النوع الأول إسباغ واجب وعرفنا معناه. النوع الثاني إسباغ مستحب، وهو الزيادة المشروعة على قدر الواجب، لاحظ بقيد الزيادة المشروعة على قدر الواجب. مثل ماذا؟ مثل الزيادة على مرة واحدة في غسل الوجه واليدين والرجلين، الواجب واحدة، لكن كونك تغسل ثنتين أو ثلاث هذا إسباغ مستحب سنة. مثل تخليل الأصابع، ومثل تخليل اللحية الكثيفة، ومثل المبالغة في المضمضة والاستنشاق، كل هذه أمثلة على الإسباغ المستحب. فإذا الإسباغ نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. طيب، الخامس من الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها بعض المسلمين الزيادة في الوضوء. الزيادة في الوضوء، والزيادة الحقيقة لها صورتان. الصورة الأولى الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث بمعنى أن يتوضأ الإنسان ويغسل، أن يتوضأ الإنسان ويغسل وجهه أربع مرات مثلا، فهذا غير مشروع، هذا من التنطع أو من الجهل. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أراه الوضوء ثلاثا ثم قال: من زاد على هذا، على الثلاث، فقد أساء وتعدى وظلم، رواه أبو داود بسند حسن. والمذاهب الأربعة متفقة على كراهة هذه الزيادة، لكن أنبه هنا إلى أن الواحدة، حينما نقول واحدة أو اثنتين، ما المقصود بالغسلة الواحدة؟ الغسلة الواحدة هي المستوعبة للعضو، إذا استوعبت العضو كله الآن صارت واحدة، فهذا هو المقصود بالغسلة الواحدة. طيب، إذن قلنا الزيادة في الوضوء لها صورتان. الصورة الأولى الزيادة على الثلاث، وسبق الكلام عليها. الصورة الثانية الزيادة على المحل المشروع، يعني يزيد في الوضوء زيادة غير مشروعة في العضو نفسه، يعني مثلا إنسان يغسل وجهه ثم ينزل ويغسل الرقبة مع الوجه، أو إنسان يتوضأ فيغسل يده ثم يمتد إلى المنكب، إلى المنكب إلى الكتف يعني، أو إنسان يغسل رجله ثم يزيد إلى الركبة، فالزيادة هذه بهذه الصورة غير مشروعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة طبعا كما أشرنا في اللقاء السابق أن الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس يديه ورجليه. يعني معنى هذا الحديث أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة وفي وجوههم وأيديهم وأرجلهم نور يتلألأ من أثر الوضوء. هذه علامة، علامة يعني اختصت بها هذه الأمة، الغرة والتحجيل. فهذا معنى الحديث. طيب هل يستدل بهذا الحديث على الزيادة على المشروع؟ الجواب يعني من استدل بهذا الحديث فنجيب عنه من وجهين. الأول أن الزيادة قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة في الحديث، مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في رواية الإمام أحمد، وكما نص على ذلك وبينه عدد من حفاظ وعلماء الحديث. هذا الأمر الأول. إذن الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الجواب الثاني أن الغرة لا يمكن إطالتها، يعني الآن الغرة هي البياض في الوجه، والوجه يجب غسله كله في الوضوء، فكيف نزيد عليه؟ والواجب أن يغسل الوجه كله، فلا يمكن إطالة الغرة لأن الوجه يجب غسله كاملا. الحاصل إذن الخلاصة أن السنة أن يغسل المتوضئ يديه إلى مرفقيه حتى يشرع في العضد، ويغسل رجليه وكعبيه حتى يشرع في الساق. طبعا هو حينما يغسل رجليه مع الكعبين سيصل يأخذ شيئا من الساق، هذا أمر واضح طبيعي يعني ما في إشكال. وقد حكى ذلك أبو هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. لاحظ أشرع يعني بداية، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، رواه مسلم. طيب إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر الخامس من الأخطاء والمخالفات، وهو الزيادة على الوضوء. ذكرنا أن الزيادة لها صورتان سبق الكلام عليهما. السادس من الأخطاء والمخالفات عدم إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأنه قررنا أنه يجب إيصال الماء إلى العضو، إلى البشرة في العضو، في العضو كله. فمن الأخطاء أن بعض الناس يكون هناك مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يزيله. المانع مثل ماذا؟ مثل الطين، مثل العجين، مثل البوية الدهان، ومثل طلاء الأظافر الذي يسمى المناكير أو الأظافر الصناعية ونحو ذلك من الأشياء التي يكون لها جرم، يكون لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة. لماذا؟ لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء، لأنه كما قررنا أكثر من مرة أن إيصال الماء إلى عضو الوضوء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. طيب السابع من الأخطاء التقصير في غسل اليدين. والتقصير في غسل اليدين يكون من جهتين، الجهة الأولى من جهة الكف، وحيث نرى بعض الناس حينما يريد أن يغسل يديه يبدأ من مفصل الكف إلى المرفق، يبدأ من مفصل الكف ويغسل من هنا إلى المرفق، ويظن أنه غسل الكفين في أول الوضوء فيكتفي بذلك، وهذا خطأ الحقيقة، هذا خطأ دارج والوضوء غير صحيح. وأنا الحقيقة أؤكد على هذا الأمر لانتشاره، فلعلنا نتعاون في تصحيح هذا الخطأ، لأن حد اليد التي تغسل بعد الوجه حدها من أطراف الأصابع إلى المرفق. أما غسل الكفين في أول الوضوء فهذا سنة، حتى لو ترك الإنسان عمدا لا بأس، وضوءه صحيح. ومن غسلها في أول الوضوء لا يكفي هنا، لا يكفي هنا في غسل اليدين، لأنه في غير محله، يعني فيه ما في مراعاة للترتيب. فننتبه إلى هذا الأمر، ننتبه إلى هذا الأمر في غسل اليدين، وأنه لا بد أن يكون غسلهما من أطراف الأصابع. طيب، قلنا التقصير في غسل اليدين من جهتين، الجهة الأولى من جهة الكف هذه ذكرناها، الجهة الثانية من جهة المرفقين، حيث أيضا يقع التقصير والتهاون في استيعاب المرفقين، لا سيما في أيام الشتاء حينما تكثر الثياب، يعني حينما يكون الإنسان عليه ملابس وبجامة وكذا، فلا يستوعب، أو بعض النساء يكون عليها مثلا يعني لباس بلوزة مثلا كمها ضيق، فلا يعني يراعي أن يرفع الكم حتى يتم غسل المرفق بأكمله، فربما يحصل تقصير في هذا فلا يصل الماء إلى المرفق كله. والواجب أن يغسل، أن تغسل اليدان من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق كله داخل في اليد. فعلى المسلم أن يعتني بعبادته ويحتاط في أدائها. طيب، الثامن من الأخطاء عدم تحريك الخاتم ونحوه، عدم تحريك الخاتم ونحوه، ونحوه مثل ماذا؟ مثل الساعة والأسورة، السوار الضيق. فإذا كان الخاتم ونحوه واسعا فهذا يعني بحيث يصل الماء إلى ما تحته، فهنا لا يجب تحريكه. أما إذا كان ضيقا بحيث لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بتحريكه، فهنا يجب تحريكه أو خلعه، وهذا في الوضوء والغسل. لماذا؟ لأن إيصال الماء إلى عضو الوضوء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ نعم. التاسع من الأخطاء الدعاء عند غسل الأعضاء، وهذا اعتاده بعض الناس من المسلمين أنه يدعو عند كل عضو في الوضوء، طبعا وهو يتوضأ يدعو عند كل عضو بما يناسبه. فمثلا يقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإذا أراد أن يغسل يديه قال: اللهم أعطني كتابي بيميني. ويقول عند غسل رجليه: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. وهكذا. فهذا الحقيقة التزام هذا الدعاء بهذه الصيغة في هذا الموضع هذا من البدع. نعم، الدعاء هذا طيب، لكن الإنسان يدعو به دعاء عاما ولا يلتزمه بهذه الصيغة في هذا الموضع. نعم. العاشر من الأخطاء مسح الرقبة، وهذا غير مشروع، لأن الله تعالى بين صفة الوضوء في كتابه وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله وفعله: وليس في شيء من ذلك مسح العنق، فيكون غير مشروع، فيكون غير مشروع. وبهذا تمت أيضا هذه الأخطاء والمخالفات 10، تلك 10 كاملة، وهي أشهر الأخطاء والمخالفات في الوضوء، فعلينا أن نحذرها وأن نحذر ونبين ونعلم إخواننا المسلمين ممن وقع في شيء من ذلك. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب نشر العلم، ومن باب الدعوة إلى الله عز وجل. ننتقل بعد هذا إلى المبحث السادس والأخير في باب الوضوء، وهو مسائل متفرقات، مسائل متفرقات. وفي هذا المبحث 4 مطالب. المطلب الأول: الكلام أثناء الوضوء، ما حكمه؟ الأصل أن الكلام أثناء الوضوء مباح، ولم يرد نهي عن ذلك، لكن إن كان الكلام يشغله عن تكميل الوضوء وإسباغه واستحضار امتثال أمر الله والتعبد له بهذه العبادة، فتركه أولى. إذا كان يترتب عليه هذا، ففي هذه الحال نقول تركه أولى والانصراف إلى عبادته، لكن من حيث الأصل فالكلام أثناء الوضوء مباح. المطلب الثاني: المعونة في الوضوء، المعونة في الوضوء. وتوضيحا لهذه المسألة أقول إن معونة المسلم لغيره في الوضوء لها صورتان. الصورة الأولى: معونة غير مباشرة. كيف غير مباشرة؟ يعني أن يعينه في إحضار الماء أن يعينه في صب الماء عليه ونحو ذلك، فهذا مباح من حيث الأصل. هذه المعونة، هذه الصورة من المعونة مباحة من حيث الأصل، وقد تكون مندوبة أو واجبة، لكن من حيث الأصل هي مباح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بعض أصحابه في صب ماء الوضوء في عدة أحاديث ثابتة في الصحيح ثابتة في الصحيحين. الصورة الثانية من المعونة في الوضوء معونة مباشرة، بأن يعين المتوضئ في مباشرة أعضاء الوضوء، يعني أن المعين هو الذي يباشر توضئة الآخر المتوضئ، فيغسل المعين وجه المتوضئ ويغسل يديه ويمسح رأسه وهكذا. هذه معونة مباشرة، مباشرة يعني بمباشرة أعضاء الوضوء. هذه الصورة الثانية لها حالان. الحالة الأولى أن يكون المتوضئ عاجزا عن الوضوء بنفسه أو يشق عليه ذلك، كالمشلول مثلا أو مقطوع اليدين أو الكبير والمريض اللذين يشق عليهما ذلك، ففي هذه الحال نقول يجب عليه قبول المعونة ممن تبرع بذلك ما لم يكن فيه ضرر عليه، يعني على المتوضئ. فإذا أحد تبرع وقال أنا أريد أني مثلا أخدمك بهذا، فهنا عليه أن يقبل هذا التبرع ما لم يكن فيه ضرر. وإن لم يتبرع أحد فهنا هو يوظف من يقوم بذلك بأجرة المثل أو بزيادة لا تجحف، زيادة معقولة إذا كان قادرا على بذل الأجرة. فإن لم يجد من يقوم بذلك أو لم يكن عنده مال للأجرة، فنقول هنا يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الحالة الأولى، أن يكون المتوضئ عاجز عن الوضوء أو يشق عليه فعله ومباشرته. الحالة الثانية، أن يكون المتوضئ قادرا على الوضوء بنفسه، يعني إنسان ما في شيء، صحيح سليم قادر، لكن جاءه صاحبه وقال أنا أوضئك اليوم، وبدأ يوضئه فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه إلى آخره. فنقول في هذه الحال هذه المعونة هنا مكروهة لا ينبغي فعلها، هذه مكروهة لا ينبغي فعلها، ولو وقعت فالوضوء صحيح، لكن بشرط أن ينوي المتوضئ، لابد أن ينوي المتوضئ. نعم، هذا ما يتعلق في هذه المسألة أو هذا المطلب، وهو المعونة في الوضوء. وذكرنا أن لها صورتين، معونة غير مباشرة ومعونة مباشرة. والمعونة المباشرة لها حالان، أن يكون المتوضئ عاجز عن الوضوء بنفسه، والحالة الثانية أن يكون المتوضئ قادر على الوضوء بنفسه، قادرا على الوضوء بنفسه. طيب، المطلب الثالث، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، يعني ما حكم ذلك؟ الجواب يباح، يباح تنشيف الأعضاء بعد الوضوء بمنديل أو خرقة أو فوطة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، بناء على أن الأصل في العادات الحل والإباحة وعدم المانع من ذلك. المطلب الرابع والأخير، الوضوء بماء محرم، ما حكمه؟ طبعا نحن نعلم أنه يشترط أن يكون الوضوء بماء طهور، يشترط أن يكون الوضوء بماء طهور، هذا واضح، لكن لا يشترط أن يكون بماء مباح. وهل بينهما تلازم؟ الجواب لا، لا تلازم بينهما، بمعنى أنه قد يكون الماء طهورا لكنه محرم. مثل ماذا؟ مثل الماء المسروق أو الماء المغصوب، إنسان سرق ماء وهذا الماء طهور لكنه محرم مسروق، فما حكم الوضوء، فما حكم الوضوء به؟ الجواب يصح التطهر بالماء المحرم كالمسروق والمغصوب مع الإثم، وهذا مذهب جمهور العلماء، قالوا لأن الطهارة وقعت على صفتها المشروعة، وأما السرقة والغصب فهما محرمان لكنهما خارجان عن ذات الطهارة، فالشارع نهى عن السرقة والغصب ولم ينهى عن الوضوء بالماء المسروق أو المغصوب، وبينهما فرق. فلهذا نقول إنه يجوز، تصح الطهارة، نقول نعم التعبير الصحيح، نقول تصح الطهارة بالماء المحرم مع الإثم. الإثم على ماذا؟ الإثم على السرقة والغصب. نعم، هذا ما يتعلق ويتصل
بهذه المسائل. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على باب الوضوء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.